السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأحداث المتعلقة بالشأن العراقي بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ناشد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قمة عدم الانحياز التي اختتمت أعمالها في هافانا اليوم الأحد أن تدعو دول العالم كافة إلى الاعتراف بسيادة العراق على أراضيه وأجوائه الإقليمية. وقال الهاشمي أن حياة العراقيين تدهورت بسبب تدمير البنى التحتية. وأكد نائب رئيس الجمهورية بقاء العراق عضوا في حركة الانحياز. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن الهاشمي قوله أن حضور العراق في قمة هافانا مؤشر إلى خياره في مجال العلاقات الدولية. وقال الهاشمي أن العراقيين يريدون رحيل القوات الأجنبية عن بلدهم، ولكنه أشار إلى أن هناك مخاوف مما قد يحدث إذا نشأ فراغ أمني لا تستطيع القوات العراقية أن تعالجه. قالت مصادر أمنية أن أكثر من 20 شخصا قتلوا ونحو 80 آخرين أصيبوا اليوم الأحد في 5 عمليات تفجير، بينها هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين في مدينة كركوك. وفي بغداد قتل مسلحون 2 من عناصر الشرطة في منطقة التاجي شمالي العاصمة، وأصيب جنديان ومدني في انفجار عبوة ناسفة قرب دورية للجيش العراقي في منطقة ملعب الشعب وسط بغداد. وقال مسؤولون أمنيون أن قوى الأمن عثرت على 34 جثة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد. أعرب البابا بنديكت 16 اليوم الأحد عن عميق الأسف لمشاعر الغضب التي أثارتها أقواله عن الإسلام. وأكد البابا في كلمة ألقاها أمام حشد من الزوار الذين توافدوا على مقره الصيفي في كاستيل غاندولفو أن المقتطف الذي اقتبسه من نص يعود تاريخه إلى القرون الوسطى لا يعكس أفكاره الشخصية. وأعلن البابا أنه يشعر ببالغ الأسف لردود الأفعال التي أثارتها مقاطع من خطابه في جامعة ريغنزبورغ عدت مسيئة إلى مشاعر المسلمين، وأضاف إن هذه كانت في الحقيقة اقتباسا من نص قراوسطي لا يعبر بأي شكل عن تفكيري الشخصي بحسب تعبيره. وكان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أصدر بيانا دعا فيه بابا الفاتيكان إلى تقديم اعتذار واضح وصريح. في غضون ذلك قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن تعبير البابا عن الأسف يمكن أن يعتبر اعتذارا كافيا. ونقلت وكالة رويترز عن المرشد العام للجماعة محمد حبيب قوله أن التصريحات الجديدة تمثل تراجعا ونستطيع اعتبارها اعتذارا كافيا بحسب تعبيره. وفي دمشق أعرب علماء مسلمون عن الارتياح لمشاعر الأسف التي أبداها البابا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس مركز الدراسات الإسلامية في دمشق محمد حبش دعوته إلى الهدوء والحوار. قال أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إنه جمد المحادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما أعلنت حركة حماس أنها لن تقبل باتفاقات السلام المرحلية الموقعة مع إسرائيل. وأوضح مساعد الرئيس الفلسطيني أحمد عبد الرحمن أن المحادثات ستجمد إلى حين عودة عباس من نيويورك بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونفى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيه أن يكون الرئيس الفلسطيني جمد المحادثات، وقال في تصريح للصحفيين أن هناك اتفاقا بينه وبين الرئيس عباس لاستئناف الحوار بعد عودته. قال شهود ومسعفون أن مسلحين قتلوا راهبة إيطالية وحارسها اليوم الأحد في العاصمة الصومالية مقديشو. وأكد الدكتور علي محمد حسن الذي يعمل طبيبا في مستشفى للأطفال شمالي مقديشو أن الراهبة توفيت في غرفة العلاج في المستشفى بعد إصابتها بجروح بليغة، وقتل حارسها أيضا في الهجوم. وكانت العاصمة الصومالية وقعت تحت سيطرة اتحاد المحاكم الإسلامية في وقت سابق من العام. دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الأحد زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الحكومة السودانية والمتمردين لإنهاء النزاع في إقليم دارفور غربي السودان. وتزامنت دعوة بلير مع اجتماعات حاشدة وتظاهرات شهدتها زهاء 50 مدينة في أنحاء العالم اليوم الأحد، الذي أعلنته نحو 30 منظمة لحقوق الإنسان يوما عالميا للتضامن مع دارفور. في غضون ذلك قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إنه يعتزم زيارة السودان في وقت قريب. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميلة ميسون أبو الحاب وهي تتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية. ممثل الجامعة العربية في العراق يقدم استقالته من منصبه، والقوات العراقية تعاني من ضعف الخدمات اللوجستية. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. قدم ممثل الجامعة العربية في العراق استقالته وقال أن السبب هو بطء جهود الجامعة لتحقيق المصالحة بين العراقيين ونقص التمويل، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسيين عرب. يذكر أن الجامعة العربية فتحت مكتبا لها في بغداد في حزيران الماضي لأول مرة منذ الاجتياح بهدف دعم جهود المصالحة، غير أن مؤتمرا كان من المفترض أن يعقد لهذا الغرض تأجل عدة مرات. ممثل الجامعة مختار لماني وهو مغربي الأصل أبلغ الجامعة العربية الأسبوع الماضي برغبته في ترك منصبه، وأورد حسب دبلوماسي لم يكشف عن اسمه أسبابا تتعلق بصعوبات مالية. دبلوماسي آخر قال أن لماني يعتقد أن الجامعة لا تملك رؤية واضحة عن الدور العربي إزاء تدهور الأوضاع في العراق. هذا ولم يعلق لماني على هذه الأنباء، كما من غير المعروف إن كانت الجامعة ستوافق على استقالته، علما أن الأمين العام عمرو موسى في نيويورك حاليا لحضور اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية. بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان من عام 2003، استقطبت خطط إعمار العراق عددا كبيرا من الأمريكيين الراغبين في المشاركة في هذه الجهود، ولكن وقبل الوصول إلى بغداد كان على هؤلاء المرور بمكتب جيم أوبرن في وزارة الدفاع البنتاغون. كان عمل المكتب هو التأكد من ولاء المشاركين في الإعمار لإدارة الرئيس بوش، حسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست. وأضافت أن ذلك أدى إلى اختيار أشخاص لا يتميزون بالكفاءة لإنجاز أعمال الإعمار. واليوم ينظر إلى ذلك باعتباره واحدا من أهم أخطاء الإدارة الأمريكية بعد الحرب. الصحيفة نقلت عن فريدريك سميث، وكان نائب مدير سلطة الائتلاف المؤقتة في مكتب واشنطن، نقلت عنه قوله: أننا لم نرسل الأشخاص المناسبين لإنجاز المهمة. التقرير أضاف أنه عند مغادرة بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في عام 2004 كان العراق في وضع هش. كان تحت تصرف السلطة 18 مليار دولار أمريكي لإعمار العراق، وكانت السلطة أمل الولايات المتحدة في مجال الإعمار وإحلال النظام وتشكيل حكومة قادرة على البقاء. كل هذه الأمور لو أنها حدثت في ذلك الوقت كما تذكر الصحيفة لتجنب العراق احتمالات الحرب الأهلية. كل هذه المهمات التي يسعى الأمريكيون إلى إنجازها في العراق اليوم، مثل تدريب الجيش وقوات الشرطة وزيادة حجم إنتاج الكهرباء، كان يمكن تنفيذها بشكل أسهل في عام 2003. غير أن الصحيفة لاحظت أن ذلك لم يحدث، وكان السبب هو اختيار أشخاص غير أكفاء لإنجاز هذه المهمات. في سياق متصل، أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن العراق يملك واحدا من أكبر احتياطي النفط في العالم، غير أن الجيش العراقي لا يحصل على ما يكفي من الوقود لتشغيل دباباته، ولا على قطع الغيار، ولا على الذخيرة الكافية. التقرير أضاف أن برامج التدريب الأمريكية حققت تقدما كبيرا، غير أن القوات العراقية ما تزال تعتمد على الأمريكيين في مجال التجهيز والإمداد حتى في المناطق التي تسلم فيها العراقيون المهام الأمنية. الوكالة أضافت أن التركيز الآن يتوجه إلى إنشاء جهاز عمليات لوجستية يتميز بفعالية أكبر. التقرير أشار أيضا إلى شكوى القوات العراقية وقادتهم في الميدان من عدم قيام المسؤولين في بغداد بتجهيزهم بما يكفي من الوقود وقطع الغيار، علما أن القوات العراقية كانت تعتمد أحيانا على القوات الأمريكية في الحصول على الوقود، غير أن الأمريكيين بدأوا يوقفون هذه المساعدة أملا في أن تبدأ القوات العراقية بالاعتماد على نفسها، حسب التقرير. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. زار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر بغداد قبل أسبوعين باعتباره رئيسا مشاركا لفريق دراسة يجمع بين ديمقراطيين وجمهوريين بتكليف من الكونغرس الأمريكي. مهمة الفريق طرح أفكار للعمل المستقبلي في العراق. النائب فرانك وولف الذي طرح فكرة تشكيل هذا الفريق وسعى إلى تحقيقها عبر عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية تنتظر بفارغ الصبر توصيات الفريق، وأضاف أن هذه التوصيات ستكون مهمة، وأنها إن جاءت برأي يتم التوافق عليه بالإجماع فإن الإدارة والكونغرس والشعب الأمريكي سيصغي إليها. بيكر من جانبه لم يدلل تعليقات تفصيلية عن المهمة، غير أن بيكر كتب في مذكرة حديثة أشارت إليها صحيفة واشنطن بوست اليوم أنه تم التقليل كثيرا من صعوبة كسب معركة السلام في العراق، كما أشار إلى عدد من الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، منها حل الجيش العراقي وعدم حماية مستودعات الأسلحة، وربما أيضا عدم استخدام قوات كافية للسيطرة على البلاد. مع ذلك أشارت الصحيفة إلى اعتقاد بيكر بأن من غير الصحيح الخروج بسرعة من العراق، لأن ذلك سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية، كما سيدفع القوى الفاعلة في المنطقة مثل الإيرانيين وغيرهم إلى تنفيذ ما يريدون تنفيذه في العراق. الصحيفة أشارت إلى أن فريق البحث يسعى كما يبدو إلى إيجاد حل وسط يجمع بين انسحاب القوات الأمريكية واستراتيجية الإدارة للحفاظ على حضور عسكري ضخم في العراق حتى تتمكن الحكومة من السيطرة على الوضع الأمني بنفسها، حسب الصحيفة. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تعهد الماريشال أنغوس هيوستن قائد قوة الدفاع الأسترالية بالتحقيق في مجموعة من أشرطة الفيديو التي صورها جنود أستراليون في العراق ونشروها على الإنترنت. أحد هذه الأشرطة وعددها 14 شريطا يظهر جثثا محروقة لضحايا مدنيين سقطوا في أحد الانفجارات، بينما يظهر شريط آخر جنديا أستراليا يوجه مسدسه إلى رأس رجل جاث على ركبتيه يرتدي الزي العربي ولم يعرف من هو هذا الرجل. شريط ثالث يظهر جنودا أستراليين يستعرضون أنفسهم ويتقافزون وهم يحملون أسلحتهم، حسب ما ذكرت صحيفة التايم. الماريشال هيوستن قائد قوة الدفاع الأسترالية قال أن إجراءات ستتخذ لمعرفة المسؤول عن هذه الأشرطة. كما قال قائد الجيش الأسترالي الجنرال بيرت ليهي أنه سيتم طرد جنود المسؤولين إن لم يتمكنوا من تقديم تفسير واضح. يذكر أن الأستراليا 1300 رجل في العراق والمنطقة المحيطة به. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه. مستمعينا الكرام، نعود لنرافق الزميلة ميسون أبو الحب وهي تستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قتل مسلحون رجلي شرطة في هجوم استهدف دورية عراقية في ضواحي بغداد الشمالية. انفجرت أيضا عبوة ناسفة قرب دورية للجيش قرب ملعب الشعب في بغداد، فأصيب جنديان ومدني واحد. ألقت القوات الأمريكية والعراقية القبض على زعيم بارز في تنظيم القاعدة في شمال العراق يوم الأربعاء قرب الموصل، حسب بيان للقوات متعددة الجنسيات صدر في وقت متأخر من يوم السبت. البيان أضاف أن سلسلة من عمليات المداهمة يوم الخميس أدت إلى اعتقال شخص يدير عمليات الاغتيال والاختطاف وجماعات تنفذ تفجيرات في بغداد. البيان لم يحدد اسم هذا الشخص، غير أنه أوضح أن المداهمات أدت أيضا إلى اعتقال 70 شخصا آخر يعتقد في تورطهم في عمليات إرهابية. في هذه الأثناء قالت وزارة الدفاع اليوم الأحد أن جنودا عراقيين داهموا جامعا سنيا في منطقة الدورة جنوب بغداد يوم السبت وعثروا على مخبئ الأسلحة واعتقلوا 16 شخصا. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة الموصل.
فتحت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب نيران بنادقها الأوتوماتيكية على جمهرة من المواطنين المدنيين وبصورة عشوائية، وأدت العملية هذه إلى مقتل 3 من أولئك المواطنين وجرح عدد آخر. هاجمت مجموعة مسلحة أخرى مواطنين كرديين وأردتهما قتيلين في الحال. وفي منتصف نهار اليوم الأحد انفجرت عبوة ناسفة في منطقة جراج الشمال وأدى انفجارها إلى جرح 3 من أفراد الشرطة. انفجرت عبوة ناسفة أخرى بوجه عدد من رجال الشرطة وخلفت وراءها جرح من الشرطة والمدنيين كذلك. من جانبها قامت القوات الأمنية العراقية بشن حملة اعتقالات ومداهمات بحق المشتبه بهم. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر موثوق في الشرطة العراقية أن من بين المعتقلين أحد أعضاء منظمة القاعدة المصنفة على الإرهاب. من جهة أخرى، غادر عدد من العوائل المسيحية مدينة الموصل إلى البلدات المسيحية في أطراف الموصل ومحافظة دهوك خشية من مهاجمة المتعصبين والسلفيين الإسلاميين لهم على أثر التصريحات التي أدلى بها قداسة الفافة حول الإسلام والتي وصفت بالمسيئة للدين الإسلامي. كما غادر الموصل أيضا عدد من العوائل الكردية على أثر تلقيها تهديدات من الجماعات المسلحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
فجر انتحاري سيارته قرب مركز للشرطة في كركوك فقتل 18 شخصا في الأقل، كما وقعت انفجارات 5 أخرى في مناطق أخرى من المدينة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
قتل 23 شخصا وجرح أكثر من 60 آخرين في سلسلة انفجارات متزامنة هزت مدينة كركوك هذا اليوم. فقد انفجرت 5 سيارات مفخخة في مناطق مختلفة من المدينة. وقال مصدر من شرطة كركوك أن مهاجما انتحاريا يقود سيارة حمل مفخخة استهدف مكتب الأدلة الجنائية في كركوك، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح غالبيته من المدنيين. وفي ذات الوقت انفجرت سيارة مفخخة أخرى بالقرب من المعهد العراقي لتطوير قدرات المجتمع، ما أدى إلى مقتل 2 من المدنيين وجرح 3. فيما انفجرت سيارة مفخخة في منطقة طريق بغداد وسط المدينة مخلفة عددا من القتلى والجرحى. وأشار ذات المصدر إلى أن سيارة مفخخة أخرى انفجرت في منطقة الكورنيش في الضاحية الشمالية لكركوك مستهدفة دورية تابعة للقوات الأمريكية، ما أدى إلى مقتل 3 من المدنيين وجرح 6 آخرين. فيما استهدف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة 1 حزيران في الضاحية الجنوبية لكركوك، ما أدى إلى إصابة 2 من أفراد الجيش بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج. وأشارت التقارير الواردة من مستشفى كركوك العام إلى أنهم بين القتلى جرحى عدد من النساء والأطفال. من جانبها سارعت الشرطة العراقية في كركوك إلى قطع الكثير من الطرق داخل المدينة وفرض إجراءات أمنية مشددة خوفا من حدوث انفجارات أخرى. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وننتقل الآن إلى بعقوبة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
اعتقل في مدينة المقدادية الشيخ حسن ملا علي مدير الوقف السني في محافظة ديالى. هذا ما أعلنه مصدر أمني لإذاعتنا مضيفا إن مفرزة من القوات المتعددة الجنسيات قامت بدهم منزل ملا علي وقامت بعملية تفتيش وصادر 13 قطعة سلاح واعتقل أحد أبنائه وثلاثة من حراسه الشخصيين وتدمير 3 سيارات تعود للوقف السني بالمحافظة ولا تعرف أسباب ودوافع العملية. في غضون ذلك قال مصدر في التنسيق المشترك إن 2 من المسلحين حاول تفجير برج اتصالات في منطقة الأسود بقضاء الخالص وتمكنت دولية مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الوطنية من تطويق المنطقة. وأضاف المصدر إن المسلحين فجرا نفسيهما. وفي مدينة بعقوبة قال مصدر في إعلام الشرطة إن 3 مواطنين أقتلوا بالمدينة على يد مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحة الرشاشة في مناطق الصناعة الأولى والتحرير والقاطون. بينما تمكنت فرق معالجة المفرقعات في قيادة شرطة ديالى من إبطال 4 عبوات ناسفة. إلى ذلك قال مصدر في التنسيق المشترك أن قوات مشتركة من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات داهمت حي التحرير جنوب مدينة بعقوبة بعد أن أغلقت جميع النوافذ المؤدية للحي وتمكنت من اعتقال أكثر من 30 شخصا يشتبه بهم. بينما قال مصدر أمني أن 8 قذائف هوان مجهولة المصدر سقطت على قرى جنوب مدينة كنعان. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من 6:00 مساء وحتى 11:00 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد لكم الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم أعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بالفيلسوف والمؤرخ العراقي أفرام عيسى يوسف والمقيم حاليا في باريس. سنواصل تقديم بعض اللقاءات السياسية عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد وبعض المحافظات. فمن بغداد سنقدم تقريرا يتضمن لقاءات مع مسؤولين وبرلمانيين حول فكرة حفر خندق حول مدينة بغداد. كما سنتابع لقاء مع المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي حول إطلاق الدفعة الأولى من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية وبآلية جديدة. وهناك تقرير عن البيان الختامي لمؤتمر المصالحة الوطنية الثاني الذي جمع منظمات المجتمع المدني. كما نتصفح اليوم برفقة حيدر رشيد عددا من المجلة الثقافية يتضمن استطلاعا لأراء عدد من المثقفين بشأن مسألة العالم العراقي. ونرافق أيضا عددا من الشباب في المهجر عبر محطات تتعلق بكيفية رعاية المعوقين، وفارس شوقي سيكون معكم ومع هؤلاء الشباب في برنامج كولاج. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. مستمعينا الكرام، نتابع في هذه الساعة تقريرين من بغداد والموصل يتعلقان بشبكة الحماية الاجتماعية ومشروع المصالحة الوطنية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بالمؤرخ العراقي أفرام عيسى يوسف. نبدأ من بغداد، حيث بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاعتماد على آلية جديدة في توزيع الدفعة الثانية من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية. المستشار الإعلامي في الوزارة عبدالله اللامي تحدث عن هذه الآلية الجديدة التي من خلالها ستدفع الإعانات عن طريق مكاتب البريد واستنادا إلى الحروف الأبجدية. عادل محمود والتفاصيل.
ما يقارب 1,000,000 أسرة عراقية ممن تندرج ضمن إعانات شبكة الحماية الاجتماعية تتطلع إلى ما يمكن أن يقيم أودها ويخفف معاناتها. وضمن هذا الإطار بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آلية جديدة لتوزيع الدفعة الثانية من الإعانات، كما أوضح المستشار الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله اللامي.
تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مكاتب البريد بتوزيع إعانات شبكة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل من الدفعة الثانية، والبالغ عددهم 7679 عاطل عن العمل.
وعن الأسباب من وراء اعتماد الآلية الجديدة في توزيع الإعانات بعد أن تم توزيع الدفعة الأولى عن طريق دائرة الرعاية الاجتماعية، أوضح المستشار الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائلا:
حسب توجيهات معالي السيد الوزير ألغى عملية توزيع الرواتب مباشرة من قبل الدائرة للكثير من الأمور، وأهمها ضرورة أن يستلم صاحب الإعانة المبلغ كاملا بدون نقصان. يعني يقول حتى إذا تأخر الراتب لكن يجب علينا أن نسلمه المبلغ كامل بدون نواقص. لذلك فضلنا العمل مع المكاتب البريد وتتحمل الوزارة الرسوم.
ليست كل مكاتب البريد ستكون معنية بتوزيع الإعانات، بل أن هناك مكاتبا محددة ستقوم بذلك واستنادا إلى الحروف الأبجدية، كما أن مبالغ الإعانات المقدمة لهؤلاء العاطلين ستعتمد على عدد أفراد الأسرة لكل منهم.
مبلغ الإعانة 50,000 دينار لشخص واحد، لشخصين 70,000 دينار، لثلاثة أشخاص 90,000 دينار، لأربعة أشخاص 100,000 دينار، خمسة أشخاص 110، ستة أشخاص فأكثر 120,000 دينار.
كيف تتحققون من عدد الأفراد بهذا الشكل؟
نعم، سيد الوزير شكل لجان سرية أيضا في جميع محافظات العراق، في بغداد المحافظات، من أجل تدقيق ملفات المشمولين وأخذ عينات من هذه الملفات من أجل تدقيقها للقضاء أولا على الفساد الإداري، وثانيا هناك الكثير اكتشفت هذه اللجان وقدمت تقاريرها إلى معالي السيد الوزير، هناك الكثير في المحافظات لا يستحقون هذه الإعانات لأسباب لديهم مهن أخرى أو لديهم رواتب تقاعدية أو ترد لهم مصادر رزق. هذه اللجان ما زالت مستمر لحد الآن وتعمل بكل جهد وطاقة والتنسيق مع فرق العمل المشكلة من مجالس المحافظات ومجالس البلدية حتى تكون هذه المبالغ حصرا للعوائل الفقيرة التي تعيش دون خط الفقر، وللمسنين والمعاقين والأرامل والأيتام والعاطلين عن عمل المسجلين في مراكز التشغيل، لأن هذه الإعانات مخصصة لهم فقط.
العدد المشمول بإعانات الدفعة الثانية هو 7,679 عاطلا، غير أن العدد الإجمالي ممن يتوجب شمولهم بهذه الإعانات أعلى من ذلك بكثير.
شبكة الحماية الاجتماعية تشمل الآن بحدود 1,000,000 عائلة عراقية، أي يعني بحدود 5,000,000 عراقي، وخصص مجلس الوزراء الموقر 500,000,000,000 دينار عراقي لتغطية إعانات شبكة الحماية الاجتماعية خلال هذا العام فقط، وهناك توجهات زيادة عدد المشمولين بشمول 1,000,000 عائلة أخرى.
إذا كانت الآلية الجديدة لتوزيع إعانات شبكة الحماية الاجتماعية ستيسر للكثيرين سبل الحصول عليها، فإن الأعداد الكبيرة ممن لم يحصلوا على شيء بعد وطول مراجعاتهم إضافة إلى قلة مبلغ الإعانة نفسه تمثل أسبابا دائمة للمعاناة، كما عبر لنا العديد من المواطنين. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتوقف في الموصل، حيث عقد مجلس محافظة نينوى مؤتمرا موسعا للمصالحة الوطنية حضرته العشرات من النخب والشخصيات الموصلية المعروفة تحت شعار رأب ذات البين، وأن أبناء محافظة نينوى هم أخوة في التسامح والبناء. مراسلنا محمد الكاتب كان حاضرا في المؤتمر والتقى بعدد من الشخصيات المشاركة فيه، والبداية كانت مع الشيخ عشيرة الحياليين في الموصل أمير الحيالي، الذي أكد على ضرورة بناء المواطن وتسليحه بالوعي والفهم لمفردات العملية السياسية في العراق.
بناء المواطن ضروري جدا، لازم يكون على وعي كامل، يعني يوم اللي يعرف يوجه نفسه ويعرف أشني الفيدرالية ويعرف أشني انتخابات ويعرف أشني أمور العامة كلها. نعم هذه الساعة احنا سلحنا المواطن ضمن الفيدرالية، والفيدرالية تكون بناءة وليس هدامة.
ماهر العبيدي مدير مركز المنظمات غير الحكومية في الموصل قال بأن هذا المؤتمر على درجة من الأهمية، لأنه سيناقش دور المواطنين جميعا في البناء العراقي الجديد بعيدا عن المحاصصة الطائفية.
والله هذا الموضوع يعني حيوي جدا، لأنه راح يناقش مسألة مهمة جدا، هي مسألة المصالحة، لأجل أن نرسخ مبدأ أساسي وهو مبدأ المواطنة، وتجاهل تلك العادات والتقاليد السياسية التي ترسخت في هذا المجتمع هي المحاصصة الطائفية والحزبية. وتعزيز المواطنة يعتبر شيء ضروري جدا، لأن المواطنة هي أساس البناء الديمقراطي وأساس بناء مجتمع مدني متحضر نحو التحرر والديمقراطية. فالمواطنة تقوم على أساس مهم جدا، وهو أن الدولة بحاجة لجهود كل فرد مهما كان لونه أو جنسه أو عقيدته أو مذهبه، المهم أن الفرد يقدم ويجتهد بكل جد وإخلاص ونزاهة.
أما ممثل الجبهة التركمانية في الموصل فقد قال بأن هذا المؤتمر ظاهرة صحية للتآلف والتآخي بين شرائح المجتمع كافة.
والله هي ظاهرة صحية وتخدم المجتمع كعام، لأنه المصالحة الوطنية تآلف وتآخي بين شرائح المجتمع كافة.
الشيخ محي الدين المزوري مسؤول العلاقات في مركز نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني تمنى أن يكون هذا المؤتمر مصالحة حقيقية مع الذات، وصولا إلى تحقيق عراق واحد للجميع.
مشروع المصالح الوطنية في العراق هو مشروع وطني، نتمنى أن يكون نصارح مع أنفسنا ونصارح مع الناس الآخرين، فيكون مصالحة وطنية مع الذات، هي عملية ديمقراطية، حوار مع الذات، حوار مع النفس، لكي نصل إلى الأهداف المرجوة بخصوص الوطن العزيز العراق، لكي نتحد صفا واحدا بعيدا عن الإرهاب، بعيدا عن الطائف، لتكون عراق بلد واحد، العراق للجميع، لا عراق لحزب واحد أو لفئة واحدة أو لقبيلة واحدة. ليكون مشروعنا الحوار الوطني يحرم التجهير القسري، والمصالح الوطنية برنامج وطني شامل. نتمنى من كل الخيرين سواء كان رؤساء العشائر، أكاديميين، مثقفين، منظمات مجتمع مدني، أن يحاولوا تثقيف ووعي مجتمعنا لنرجع إلى عراقنا الأصيل، إلى بلدنا الواحد، لأن العراق علينا واجبات كثيرة أمام هذا البلد. نحن مسؤولين أمام الله وأمام هذا الشعب أن نتحد ونكون صفا واحدا لكي نعيد العراق معافى إن شاء الله.
أما محمد سليمان النائب في مجلس محافظة نينوى فقد أكد على أن المصالحة حق مشروع لجميع العراقيين، فقال:
المصالحة الوطنية حق مشروع لجميع العراقيين، نتمنى من جميع شرائح هذا الشعب وهذا المجتمع أن تتآلف وتتكاتف لخدمة العراق الموحد، العراق الفيدرالي، العراق الحر الديمقراطي. المصالحة الوطنية بالإمكان أن تؤدي إلى نتائج جيدة بالاتفاق مع جميع الأطياف وجميع الأحزاب والكتل السياسية.
أخيرا قال شفاء طه عزيز رئيس نقابات عمال نينوى بأن أهالي الموصل متصالحين فيما بينهم، والخلاف يدور فقط فيما بين الكتل السياسية والحزبية.
بصراحة هو دعوة مجلس المحافظة دعوة كريمة لمصالحة جميع الأطراف، بس احنا نقول بالبداية انه اهالي الموصل هم الصالحين من قاعهم، يعني ما بهم اي خلاف ان شاء الله. خلي تصالح الميليشيات الحزبية حتى هي العشائر بجهود الشيوخ الافاضل بجهود المسؤولين، المصالحة مفروضة وراكعة على كل انسان، يعني هذا ما يصب كل العراقيين الى انهاء هذه المشاكل وهذه المتحدث يومية، قتل على الهوية وقتل على الاسم وقتل على هذا، كل شيء دخل علينا من الخارج.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. تعليل إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيداتي وسادتي، الدقائق المقبلة في هذه الساعة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت زكية جورج. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم الفيلسوف والمؤرخ أفرام عيسى يوسف الذي يقيم منذ أكثر من 30 عاما في باريس. ولد الدكتور أفرام يوسف في قرية صناط التابعة لمدينة زاخو عام 1944، وأكمل دراسته الإعدادية في مدينة الموصل. بعدها انتقل إلى لندن، ومن هناك بدأت رحلة الغربة، حيث استقر في باريس وحصل هناك على شهادة الدكتوراه في الحضارات القديمة ودكتوراه في الفلسفة. عن أسباب تركه للعراق يقول الدكتور أفرام يوسف:
تركت العراق سنة 1974 بعد ما قامت اضطرابات وحركة الكردية في شمال العراق، وكنت في بغداد، فتحركت إلى لندن، ومن لندن توجهت إلى فرنسا، وفكرت بأنه الوضع سيء، أنه أنا أصلي من زاخو منطقة الشمال، صعب الرجوع إلى العراق، فبقيت في باريس وسجلت جامعة نيس على الساحل البحري، مدينة رائعة جميلة ولطيفة، وفي قسم الحضارات القديمة. وبعد سنة 1980 أنهيت الدراسة وقدمت دكتوراه بالحضارات القديمة. وبعد ما خلصت كنت أهيئ دراسة أخرى ثانية حول فلسفة القرون الوسطى، كيف انتقلت الفلسفة من اليونان إلى السوريان ومن السوريان إلى العرب، وكيف ترجمت الفلسفة إلى اللغة العربية وصار تطور ونهضة بالفلسفة، فحصلت دكتوراه ثانية أيضا.
في نهاية الثمانينات قرر العودة إلى العراق، لكنه لم يستطع البقاء طويلا، حيث اختار من جديد طريق الغربة وعاد إلى باريس، حيث ما زال يقيم هناك.
رجعت نهاية 1980 إلى بغداد، فلما وصلت هناك، أول ما وصلت يعني بأيام قليلة بدأت الحرب العراقية الإيرانية، وشوف بأنه دخل العراق في مخاض وفي ألم وفي معارك هائلة، ف غادرت العراق مباشرة قبل ما أن وافق على تعيين في جامعة المستنصرية، فغادرت العراق ورجعت مرة ثانية إلى باريس. ومن باريس كان طبعا يعني كأستاذ وكطالب من جامعات الفرنسية، فجالي طلب حتى أدرس في جامعة تولوز اللي هي في جنوب أيضا، فدرست الفلسفة قسم الفلسفة في سنة القرون الوسطى، ودرست الحضارات القديمة من حضارة تاريخ الحضارات القديمة من تاريخ السومرية الأكادية البابلية الآشورية.
عن سنوات الغربة الطويلة التي قضاها في باريس بعيداً عن وطنه يقول الدكتور أفرام يوسف:
كانت فترة صعبة جداً، يعني بالأخص 4-5 سنين الأولى، أولاً لأنه كنا في الغرب ومقيمين في الغرب رغم إرادتنا، يعني ما كان برغبة وطوعياً رحت حتى أكون حياتي وعيش هناك، انجبرنا أن نبقى هناك ونعيش هناك. فطبعا دائما الألم والحنين والأسف وتنهدات متعددة، لماذا ولماذا؟ فطبعا هو هذا الشيء اللي نطيق نقول كل عراقي عاش يعني في مرارة وفي دموع بكل معنى الكلمة. لكن الشيء الثاني، لازم واحد في مآسيها وفي ظروفها القاسية والصعبة لازم يفتح طريق مستقبلها، لازم ما زال محكوم عليه بالعيش في الغرب، فالشيء الأساسي أنه لازم هو يتعلم لغة البلد اللي يعيش بها. فكانت هاي من أحد الطموحات، أنه ما زال أني أبقى في هالبلد، لازم أكون فرنسي 100%. حاولت أن هذا الشيء يتحقق بالفعل، ولهذا كنت أستاذ جامعي وكنت أيضا ككاتب، والآن عضو في الاتحاد الكتاب الفرنسيين، وأيضا عضو في اتحاد الكتاب الفرنسيين ناطقين باللغة الفرنسية من 45 دولة، وأنا أحد المستشارين مالتهم أيضا. فمآسينا لازم نستعملها حتى لبناء كيان وشخصية غربية.
وهو بعيد عن وطنه كان يفتقد كثيرا الجلسات العائلية، ويحن إلى الأهل والأقرباء واللقاءات التي تجمعهم في المناسبات.
الشيء اللي طبعا هو المحزن هو نقص العائلة، لأنه العائلة والأهل والأعمام، لأنه نحن رغم محبتنا للغرب وتعودنا الحياة الغربية متعلمين للحياة الأهل والأخوة والأصدقاء، فنحن عائلة كبيرة، فكان دائما نقصون الأهل والأخوة والوالد والوالدة والأعمام. ثانيا متعلمين بعض عادات وتقاليد ومن أولى عياد على طريقتنا الشرقية، فكانت تنقصنا المجتمع اللي نعيش بها. أما ما عدا هالأشياء أشياء الأخرى من ناحية الحياة، نوعية الحياة فكانت توفرة، بس يعني من ناحية العاطفية طبعا الأشياء أكثر يعني شفتنا أنه صعبة بالنسبة لنا.
الدكتور أفرام يوسف يعترف بأن سنوات الغربة أفادته كثيرا في الاهتمام بتاريخ بلاد الرافدين ومعرفة القيمة التاريخية لهذه البلاد.
بلاد الرافدين، العراق القديم والعراق بصورة عامة، يعني هو ثروة هائلة وخزان هائل من الحضارات ومن القيم ومن المخطوطات ومن الألواح الطينية، فكان ما كان عندنا يعني اهتمام بهذا الموضوع. فنحن بالمهجر لأسباب علمية بدأنا نكتشف هالثروة، هالطوابق عديدة من الحضارات، فبدينا أكثر نحب هالبلد ونكتشفها. وأنا كان كل اهتماماتي أن لازم أنا أكتشف بلاد الرافدين، تواريخها وحضاراتها وقيمها، وأعطيها للقارئ الفرنسي حتى هو أيضا يكتشفها ويفهمها، حتى يرى بأنه نحن في هالبلد في المجتمع الفرنسي يعني نحن ما جايين حتى ناكل خبز، بس نحن مقيمين حتى نعطي نحن ثروتنا الحضارية والثقافية، ويشكرون فرنسيين ويحترمون لهذا الشيء، لأنه يشعرون بأنه نحن نساهم معهم ببناء مجتمع عصري ومجتمع حديث. والتراث بلاد الرافدين ما هو تراث العراقيين وأولاده، لكن هو تراث البشرية.
عمل كمدرس في جامعة تولوز الفرنسية حتى عام 1995، حيث انتقل بعدها إلى باريس ليقوم بالتدريس في جامعة نانتير. على مدى السنوات الطويلة التي قضاها في المهجر، أصدر الدكتور أفرام يوسف 8 كتب عن الفلاسفة السريان، التواريخ السريانية والأدب السرياني، وآخر كتاب صدر له قبل أسبوع حمل عنوان المؤلفون السريان يتحدثون عن الحروب الصليبية. أما عن أول كتاب له صدر باللغة الفرنسية وهو يحمل عنوان عطور الصبا في صنات قريته في زاخو، فيقول الدكتور أفرام يوسف:
يعني طبعا من زاخو ومن صنات قرية صنات، فقرية صنات لما خربوها سنة 1976 وأنا كنت طالب جامعي هناك في مدينة نيس، فطبعا بكيت كثير وتألمت على كيف هالقرى الرائعة الجبلية يخربها النظام بقرار سياسي. فردت أول كتابي مهدي لهذه القرية، فتكلمت كطفل عمره 6 سنين إلى 12 سنة يتكلم على كل شيء اللي يشوف من عادات وتقاليد ومراسيم، حتى تكون ببراءة وبنظر طفل. فلما خرج هذا الكتاب سنة 1994، قراء الفرنسيين عجبهم يعني الموضوع والكتاب، فكتبوا إلى دار النشر: هذا الطفل عمره 12 سنة ما صار شاب وبعدين إيش عمل؟ فطلبوا مني أنه هذا الشاب يتكلم. فكان كتابي الثاني بلاد الرافدين جنة الأيام الخوالي، هذا كان كتاب الثاني، يعني شاب عمره 16 سنة يكتشف حضارة بلاد الرافدين القديمة، بالأخص حضارة بلاد الرافدين الموجودة في شمال العراق، يعني هالشعوب اللي عاشوا في منطقة شمال من الآشوريين والكلدان والأكراد والتركمان والإيزيديين. كتاب الآخر هو ملحمة دجلة والفرات، هذا الكتاب كتبته بسنة 1999، فحتى أنه رجل بالغ يريد يكتشف كل حضارة بلاد الرافدين، يعني حضارة السومرية، حضارة الأكادية، حضارة البابلية، حضارة الآشورية، إلى مجيء اسكندر الكبير وإلى يعني سنة 0 قبل الميلاد.
حاليا يعمل الدكتور أفرام يوسف رئيسا لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دار نشر لارماتان، وهي من كبريات دور النشر الفرنسية، وتقوم بإصدار نحو 1500 كتاب في العام، كما وتصدر عنها 45 مجلة مختلفة بينها مجلة الدراسات الكردية. وفي زيارته الأخيرة إلى مدينة أربيل ينوي الدكتور فرام أن يترجم مجموعة من الكتب والمؤلفات إلى اللغة الفرنسية، كما يعمل على فتح مركز ثقافي فرنسي في أربيل. عن زيارته لإقليم كردستان العراق يقول الدكتور أفرام يوسف:
الآن في مرحلة لقاء مع بعض الأشخاص اللي يتكلمون اللغة الفرنسية واللغة الكردية واللغة العربية، لأنه كثير من الكتاب والباحثين موجودين هون عندهم مؤلفات وعندهم مصادر وعندهم روايات، ونساعدهم حتى يترجمون. وأنا يعني مستعد أن أنشر التأليف باللغة الفرنسية، لأنه مسؤول قسم يا ودار النشر يتقوم بالمهمة. وهناك موضوع ثاني نفكر بإمكانية تكوين وتوجيه يكون مركز ثقافي جيد فرنسي في أربيل أو في سليمانية أو في دهوك، لأنه هذا شيء هام، أو كيفية افتتاح قنصلية فرنسية حتى الأمور تتمشى.
في زيارته الأخيرة إلى أقليم كردستان حرص على زيارة كافة المدن والقرى التاريخية. عن الهدف من تلك الزيارة يقول الدكتور أفرام يوسف:
وراءها جولة في مناطق كردستان هناك فكرة، لأنه نحن في دراساتنا التاريخية في فجر التاريخ، يعني في عصر النيوليتيك تقريبا 10,000 سنة قبل الميلاد، هناك بأنه في هالمنطقة بالضبط وليس منطقة أخرى من الكرة الأرضية، الإنسان الأول كائن الأول اللي كان يعيش هنا قبل 10,000 سنة هو اللي قام بتدجين الحيوان، يعني بالأخص الظاهر بدأوا بتدجين العنزة هنا بهالمنطقة، قام بأول محاولة الزراعة. فالزراعة أيضا نبتت وازدهرت وتكونت وكانت انطلاقتها من هالمنطقة. فالكتاب القادم إن شاء الله يكون بأنه شمال العراق الكردستان الحالية هي مركز الانطلاقة الجديدة للإنسان.
الدكتور أفرام يوسف يبدي اهتماما كبيرا بموضوع الديمقراطية في العراق، ويرى بأن العراقيين يستحقون أن يعيشوا كغيرهم في أمن وسلام.
جيت قبل 18 شهور اشتركت بمؤتمر حول الديمقراطية، يعني مهتم أنه كيف تنبني الديمقراطية، والإنسان العراقي يستحق أنه يستاهل أن يعيش الآن بسلام ورفاهية، عنده إمكانيات، لازم يكون نوع من التسامح ونحترم الآخرين ونحب نحترم كل شخص مثل ما هو، فيعيشون بحرية ويعيشون باستقرار الكل. فاهتمامي أنه من وقت إلى آخر أجي إلى مؤتمرات أو لقاءات أخرى ومناسبات أخرى، حتى يعني الحياة الشعب الموجود هنا في بلاد الرافدين في العراق وفي كردستان أن ساعدهم أنه يعيشون حياة طبيعية وحياة لذيذة وحياة متطورة.
كان هذا الدكتور البروفيسور أفرام عيسى يوسف، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في إحدى كبريات دور النشر الفرنسية والباحث في مجال الحضارات القديمة، وقد حدثنا عن رحلة الغربة في حياته وقريته صنات التي ولد ونشأ فيها وعمله في السنوات التي قضاها في المهجر، ولم ينسى أن يحدثنا عن مشاريعه المستقبلية والهدف من زيارته إلى كردستان العراق. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسلنا شمال رمضان الذي أجرى المقابلة في أربيل مع الدكتور البروفيسور أفرام يوسف. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.